بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه وللحاضرين ولجميع المسلمين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. قال العلامة ابن عثيمين رحمه الله تعالى في منظومة أصول الفقه وقواعده: وكل معلوم وجودا أو عدم فالأصل أن يبقى على ما قد علم، والنفي للوجود ثم الصحة ثم الكمال فرعين الرتبة. والأصل في القيد احتراز ويقين لغيره ككشف تعليل جهل، وإن تعذر اليقين فارجعا لغالب الظن تكن متبعا. وكل ما الأمر به يشتبه من غير ميز قرعة توضحه، وكل من تعجل الشيء على وجه محرم فمنعه جلا. وضاعف الغرمى على من ثبتت عقوبة عليه ثم سقطت، لمانع كسارق من غير ما محرز ومن لضال كتما. وكل ما أبين من حي جعل كميته في حكمه طهرا وحل، وكان تأتي للدوام غالبا وليس ذا بلازم مصاحبا.
بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان يوم الدين. وبعد، تقدم لنا من القواعد التي أوردها الشيخ رحمه الله في هذه المنظومة قاعدة في الشروط في العقود، وأن الشروط في العقود الأصل فيها الصحة، ولا يحرم منها إلا ما جاء تحريمه في كتاب الله أو سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وأيضا تقدم لنا من القواعد الصلح، وأن الأصل في الصلح أيضا الصحة، وأن الصلح عمل خير وقربة، وأنه لا يحرم منه إلا ما جاء تحريمه في كتاب الله أو سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. كذلك أيضا تقدم لنا من القواعد قاعدة يثبت تبعا ما لا يثبت استقلالا، وتقدم لنا قاعدة الاستدامة أقوى من الابتداء، وتقدم لنا قاعدة المشغول لا يشغل. ثم بعد ذلك قال الشيخ رحمه الله تعالى في درس اليوم، قال: وكل معلوم وجودا أو عدم فالأصل أن يبقى على ما قد علم. هذه قاعدة فقهية، وهي الأصل بقاء ما كان على ما كان، وهذه القاعدة متفرعة عن قاعدة اليقين لا يزول بالشك. تقدمت لنا هذه القاعدة، قاعدة اليقين لا يزول بالشك، وأن هذه القاعدة قاعدة اليقين لا يزول بالشك أنها إحدى القواعد الخمس الكلية التي يدور عليها الفقه. هذه القاعدة، قاعدة الأصل بقاء ما كان على ما كان، متفرعة عن تلك القاعدة الكلية، وهي قاعدة اليقين لا يزول بالشك. فنقول الأصل بقاء ما كان على ما كان. ويدل لهذا، يدل لهذه القاعدة حديث عبد الله بن زيد رضي الله تعالى عنه: في الرجل يخيل إليه في الصلاة أنه أحدث ولم يحدث، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. وهذه القاعدة الأصل بقاء ما كان على ما كان قاعدة شاملة، تدخل في العبادات، تدخل في العقود، عقود المعاملات، عقود التبرعات، عقود الأنكحة إلى آخره. فمثالها في العبادات، إذا كان متطهرا ثم شك في الحدث، نقول الأصل بقاء ما كان على ما كان وأنه متطهر. فإذا كان متطهرا ثم شك هل أحدث أو لم يحدث، نقول الأصل بقاء الطهارة، لأن عندنا هذه القاعدة الكبيرة، الأصل بقاء ما كان على ما كان. أيضا عكس هذه القاعدة، لو كان محدثا ثم بعد ذلك شك هل تطهر أو لم يتطهر، نقول الأصل بقاء ما كان على ما كان وأنه محدث. أيضا لو اقترض من زيد دراهم ثم شك هل قضاه أو لم يقضه، نقول الأصل ماذا؟ الأصل أن ذمته مشغولة بهذا الدين وأنه لم يقضه، الأصل بقاء ما كان على ما كان. لو شك هل أخذ من زيد قرضا أو لم يأخذ منه، نقول الأصل بقى ما كان على ما كان وأن ذمته بريئة من هذا الدين. أيضا لو كان عليه قضاء من رمضان، أفطر في رمضان أياما ثم شك هل قضى هذه الأيام أو لم يقضها، نقول الأصل بقاء ما كان على ما كان وأنه لم يقضي هذه الأيام. عكس ذلك هذا المثال، لو أنه شك هل أفطر في رمضان أو لم يفطر، نقول الأصل أنه ماذا؟ أنه لم يفطر. قال رحمه الله تعالى: والنفي للوجود ثم الصحة ثم الكمال فرعين الرتبة. هذه قاعدة في الأدلة الشرعية، النفي الوارد على الأدلة الشرعية. وذكر الشيخ رحمه الله تعالى أن النفل الوارد في الأدلة الشرعية أنه على ثلاث مراتب، وهذا له أمثلة كثيرة. النفي الوارد في الأدلة الشرعية هذا على ثلاث مراتب، مثال ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا نكاح إلا بولي. قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا صلاة بحضرة طعام ولا وهو يدافعه الأخبثان إلى آخره. فهذا النفي الوارد على الأدلة الشرعية، هذا يقول لك الشيخ رحمه الله تعالى أن له ثلاث مراتب. المرتبة الأولى أنه يحمل على نفي الوجود، إذا أمكن حمله على نفي الوجود نحمله على نفي الوجود. مثال ذلك قولنا: لا خالق إلا الله. هنا النفي للوجود، ليس نفيا للصحة ونفس نفيا للكمال، وإنما هو نفي للوجود. فنقول هنا لا خالق إلا الله، المعنى لا خالق موجود إلا الله عز وجل. المرتبة الثانية إذا لم يمكن حمله على نفي الوجود نحمله على نفي الصحة. مثال ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا نكاح إلا بولي. النكاح موجود، ما يمكن يعني تم الآن نكاح بلا ولي، فالنكاح الآن موجود، لا يمكن أن تحمله على نفي الوجود لأن النكاح وجد، لكنه الآن اختل شرط من شروط صحة العقد، فنقول بأنه يحمل على الصحة. لا نكاح إلا بولي، المعنى لا نكاح صحيح إلا بولي. فإذا لم يمكن أن نحمله على الوجود نحمله على الصحة، وهنا نقول لا نكاح صحيح إلا بولي. مثال آخر حديث عبادة في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا صلاة لمن يقرأ بفاتحة الكتاب. الآن الصلاة وجدت، صلى الظهر صلى العصر وجدت الصلاة، لا يحمى على في الوجود، لا يمكن لأن الصلاة وجدت. لكن ننتقل للمرتبة الثانية فنحمله على نفي الصحة، ما دام أنه أخل بشرط أو أخل بركن فنقول بأنه لا صحيح. مثاله أخل بشرط كما تقدم: لا نكاح إلا بولي. مثاله أخل بركن هذا الحديث، حديث عبادة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. وعلى هذا نقول لو صلى ولم يقرأ بفاتحة الكتاب في الصلاة السرية الصلاة الركعات التي يجهر فيها الإمام يتحمل الإمام عن المأموم، لكن إذا كان إماما أو منفردا أو مأموما فيما يسر به الإمام فإنه يجب عليه أن يقرأ الفاتحة، فإذا لم يقرأ الفاتحة نقول بأن صلاته صحيحة. المرتبة الثالثة إذا لم يمكن حمله على نفي الصحة نحمله على نفي الكمال، ومثاله حديث عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا صلاة بحضرة طعام ولا وهو يدافعه الأقبثان، لا صلاة بحضرة طعام ولا وهو يدافعه الأقبثان. هنا ما لا يمكن أن تحمله على نفي الصحة، لماذا؟ لأن هذه الصلاة يعني لا يمكن أن نحمله على نفي الوجود لأن الصلاة وجدت، ولا يمكن أن نحمله على نفي الصحة لأن هذه الصلاة صحيحة اشتملت على أركانها وشروطها، توفرت فيها أركانها وشروطها، فيحمل على نفي الكمال، فنقول لا صلاة كاملة، لا صلاة كاملة لمن صلى بحضرة طعام يحتاجه أو يدافعه الأخبثان، البول والغائط أو الريح، إلا إذا كانت هذه المدافعة شديدة بحيث يخل بالطمأنينة، فنقول بأنه يحمل على المرتبة الثانية على نفي الصحة لأنه أخل بركن من أركان الصلاة وهو الطمأنينة. فتلخص لنا أن النفي الوارد في الأدلة الشرعية أنه ينقسم إلى هذه المراتب الثلاثة. المرتبة الثالثة الأولى أن يحمل على الوجود إذا لم يمكن يحمل على نفي الوجود، إذا لم يمكن يحمل على نفي الصحة، إذا لم يمكن يحمل على نفي الكمال. نعم، ولهذا الشيخ رحمه الله تعالى قال والنفي للوجود هذه المرتبة الأولى، ثم الصحة هذه المرتبة الثانية، ثم الكمال فرعينا الرتبة. قال رحمه الله تعالى والأصل في القيد احتراز ويقل لغيره ككشف تعليل جهل. هذه أيضا قاعدة في الأدلة الشرعية، قاعدة في الأدلة الشرعية، القيود التي ترد في الأدلة الشرعية، أدلة الكتاب وأدلة السنة، هل هذه القيود للاحتراز والتقييد أو أنها للتعليل؟ قال لك الشيخ رحمه الله بأن هذا ينقسم إلى قسمين، القسم الأول أنها للاحتراز والقيد وهذا هو الكثير، والقسم الثاني أنها للتعليل وهذا قليل. فقال لك هذا ينقسم إلى قسمين، القسم الأول أنها للاحتراز والقيد وهذا كثير، والقسم الثاني أنها للتعليل وهذا قليل. ولهذا قال لك الأصل في القيد احتراز ويقل لغيره ككشف تعليل جهل. مثال الأول، مثال الأول أنها للاحتراز والقيد، قول الله عز وجل وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم. الربيبة هذه هي بنت الزوجة، بنت الزوجة، هل تحرم على الزوج أو لا تحرم على الزوج؟ الله عز وجل قيد قال ربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن، فقوله اللاتي دخلتم بهن هذا قيد واحتراز عن المرأة عن الزوجة التي لم يدخل بها الزوج، بمعنى لو أن رجلا عقد على امرأة وخلى بها لكن لم يجامعها ثم طلقها فله أن يتزوج ابنتها، له أن يتزوج هذه البنت لأنه لم يدخل بأمها، لكن لو أنه تزوجها وجامع أمها دخل بها فإنه لا يجوز له أن يتزوج هذه البنت الربيبة، تكون محرمة عليه إلى يوم القيامة لقول الله عز وجل وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم. فهذا القسم الأول، القيود التي ترد في القرآن أو السنة هذه للاحتراز والقيد. القسم الثاني
أن ترد لغير الاحتراز والقيد وهذا قليل كأن ترد للتعليل. ومثال ذلك قول الله عز وجل يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم، فقوله الذي خلقهم هذا ليس قيدا يعني، وإنما هذا للتعليل يعني، لأن الله سبحانه وتعالى هو الذي خلقكم فهو المستحق للعبادة، فليس هذا القيد، هذا قوله الذي خلقهم هذا ليس قيدا واحترازا، بمعنى أنه إذا لم يخلقكم فلا تعبدوه، لا، بل الله سبحانه وتعالى هو الذي خلقكم، وحينئذ قوله يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم للتعليل، كما أن الله سبحانه وتعالى هو الذي خلق فهو سبحانه وتعالى هو الذي مستحق للعبادة. وهذا يسميه العلماء رحمهم الله من باب الاستدلال بتوحيد الربوبية على توحيد الألوهية. فكما أن الله سبحانه وتعالى هو الخالق الرازق المحيي المدبر، فكذلك هو سبحانه وتعالى هو المستحق للعبادة دون ما سواه. نعم، فتلخص لنا في هذا البيت هذه القاعدة في الأدلة الشرعية، أن القيود التي ترد في الأدلة الشرعية أنها تنقسم إلى هذين القسمين، وذكرنا حكم هذين القسمين ومثالا لكل قسم. قال رحمه الله وإن تعذر اليقين فارجعا لغالب الظن تكن متبعا. إذا تعذر اليقين، اليقين هو الأمر المعلوم الثابت، اليقين هو الأمر المعلوم الثابت، فإذا تعذر اليقين وحصل عند الإنسان شك، الشك هو التردد بين أمرين، إذا تعذر اليقين وحصل عند الإنسان شك فإنه لا يخلو من أمرين، لا يخلو من أمرين، إذا تعذر اليقين وحصل عند الإنسان شك فإنه لا يخلو من أمرين. الأمر الأول أن يترجح له شيء فنقول اعمل بالراجح. مثال ذلك إنسان شك في الصلاة هل هي الثالثة أو الرابعة، لكن الراجح أنها الرابعة، يعني عنده 70% أو 80% أنها الرابعة، نقول اجعلها الرابعة واسجد للسهو. شك في الصلاة لم يدري هل هي الثالثة أو الرابعة، 70% أنها الثالثة، نقول اجعلها الثالثة. فإذا غلب على ظنه شيء فإنه يعمل بغالب الظن. ودليل ذلك حديث ابن مسعود رضي الله تعالى عنه في صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ثم ليتحرى الصواب ثم ليبني عليه. تحرى الصواب ما دام أنه يمكنه أن يتحرى فإنه يتحرى الصواب، قال ثم ليتحرى الصواب ثم ليبني عليه. فالقسم الأول أن يغلب على ظنه شيء، فإذا غلب على ظنه شيء عمل بغالب الظن عند الشك. القسم الثاني أن يتردد يحصل عنده شك لكن لا يغلب عنده شيء، لا يغلب على ظنه شيء، فنقول بأنه يبني على اليقين يعني يأخذ بالأقل. مثال ذلك شك في صلاته هل هي الثالثة أو الرابعة لكن لم يترجح عنده شيء، يقول اجعلها الثالثة ما دام أنه شك في صلاته لا يدري هل هي الثالثة أو الرابعة لم يترجح عنده شيء، نقول اجعلها الثالثة وتضيف ركعة رابعة وتسجد للسهو. ويدل لهذا حديث أبي سعيد الخدري في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا شك أحدكم في صلاته فلم يدري كم صلى أثلاثا أم أربعا فليطرح الشك وليبني على ما استيقن. إذا شك أحدكم في صلاته فلم يدري كم صلى أثلاثا أم أربعا فليطرح الشك ثم ليبني على ما صلى. شك هل ثلاثة واربع، تقول اطرح الشك ما دام ما ترجح عندك شيء، خذ بالأقل، خذ باليقين وهو الأقل. ودليل ذلك ما سلف من حديث أبي سعيد. ومثال ذلك لو أن الإنسان يطوف ثم شك هل هذا الشوط الثالث أو الرابع، نقول إن ترجح له شيء يأخذ بالراجح، إذا ترجح أنه الثالث اجعله الثالث، إذا ترجح أنه الرابع اجعله الرابع، إذا لم يترجح شيء خذ بالأقل اجعله اليقين. مثل ذلك أيضا إذا كان يسعى، مثل ذلك إذا كان يرمي الجمرات ثم شك في الحصيات، هل رمى ثلاثا أم أربعا، هل رمى ستا أم سبعا، إن ترجح له شيء يعمل بالراجح، ما ترجح له شيء يأخذ باليقين وهو الأقل. ولهذا قال الشيخ رحمه الله تعالى: وإن تعذر اليقين فارجع لغالب الظن تكن متبعا. إن كان هناك ظن غالب خذ به، إذا لم يكن هناك ظن غالب فإنك تأخذ بالأقل. قال رحمه الله: وكل ما الأمر به يشتبه من غير ميز قرعة توضحه. هذه قاعدة في القرعة، قاعدة في القرعة، وأنه يرجع إلى القرعة في مواضع. القرعة في اللغة السهمة، القرعة في اللغة السهمة، وأما في الاصطلاح فهي طريق يتوصل به إلى إخراج المشتبه من بين أمثاله. نقول طريق يتوصل به إلى إخراج المشتبه من بين أمثاله. نعم. والقرعة جاءت في القرآن وجاءت في السنة. نعم. في القرآن جاءت في موضعين، قال الله عز وجل عن نبيه يونس: فساهم فكان من المدحضين. وجاءت أيضا في شأن مريم كما في قول الله عز وجل: وما كنت لديهم إذ يلقون أقلامهم أيهم يأكل مريم. وجاءت في السنة بأحاديث كثيرة، منها حديث عائشة وحديث كعب بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد سفرا أقرع بين نسائه. القرعة يصار إليها في مواضع ولا يصار إليها في موضعين، يعني يصار إليها في مواضع، يعني متى نصير للقرعة ومتى لا نصير للقرعة. القرعة قد تكون صحيحة وقد تكون غير صحيحة. فمتى يصار إلى القرعة؟ نقول القرعة يصار إليها في مواضع. الموضع الأول عند التزاحم في الولايات الدينية، عند التزاحم في الولايات الدينية. مثال ذلك: عندنا مسجد يحتاج إماما، وتقدم إليه رجلان ثلاثة أربعة، كلهم توفرت فيه صفات الإمامة الشرعية: يا أم القوم أقرأهم لكتاب الله، فإن كانوا في القراءة سواء فأعلمهم بالسنة، فإن كانوا في السنة سواء فأقدمهم هجرة، فإن كانوا في الهجرة سواء فأقدمهم سلما وفي رواية سنا. تزاحموا في هذه الولاية الإمامة ولا أحدهم يتميز عن الآخر، نقول نجري القرعة بينهم، فمن خرجت له القرعة يكون هو الإمام. مثال ذلك أيضا: تزاحموا في الأذان، وقد ورد عن سعد بن أبي وقاص أنه أجرى القرعة في الأذان، كل منهم توفرت فيه الصفات الشرعية، فنقول نجري القرعة. الموضع الثاني الذي تعمل فيه القرعة عند التزاحم في الولايات الدينية. عندنا هذه الوظيفة، هذه الوظيفة تقدم إليها اثنان ثلاثة أربعة، كلهم توفرت فيه شروط هذه الوظيفة، نجري القرعة. الموضع الثالث عند التزاحم في المرافق والمختصات، التزاحم في المرافق والمختصات. مثال ذلك: أماكن البيع، إذا تزاحم اثنان للبيع في هذا المكان، هذا المكان لا يسعهما جميعا، وتزاحم في البيع في هذا المكان لا يسعهما جميعا، أو تزاحم للجلوس في هذا المكان لا يسعهما جميعا، أو تزاحم للاصطياد في هذا المكان، أو لإيقاف السيارة في هذا المكان، المرافق العامة والمختصات تزاحموا فيها، أماكن البيع، أماكن التنزه، أماكن الوقوف، أماكن الصيد إلى آخره، ولا يمكن أن يسعهما المكان، فنقول بأنه يصار إلى ماذا؟ يصار إلى القرعة. الموضع الرابع الذي يصار فيه إلى قرعة عند إخراج المشتبه من بين أمثاله. إذا كان هناك مشتبه اشتبه بأمثاله فنقول بأننا نصير إلى القرعة في إخراجه. مثال ذلك رجل طلق زوجته، عنده زوجتان ثلاث زوجات، وطلق إحدى الزوجتين ولا يدري عين المطلقة ما هي، نصير القرعة فنجري القرعة، من خرجت عليه القرعة تكون هي المطلقة. مثال آخر، رجل أعتق أحد رقيقه، عنده أرقة وأعتق أحدهم ثم جهلنا هذا الرقيق المعتق، فنقول بأننا نصير إلى ماذا؟ نصير إلى القرعة، فمن خرج له القرعة يكون هو المعتق. ومثل ذلك أيضا، رجل وهب أحد كتابيه واختلط، ما هو الكتاب الذي وهب والكتاب الذي لم يوهب؟ نقول بأننا نصير إلى القرعة. وعلى هذا فقس، فالموضع الرابع الذي يصار فيه إلى القرعة إذا اشتبه الشيء بأمثاله ولا يمكن أن نخرجه عن طريق القرعة فنجري القرعة. الموضع الأخير الذي يصار فيه إلى القرعة عند القسمة، عند قسمة أموال الشركاء، عند قسمة أموال الشركاء بعد تعديل الأنصبة. يعني مثلا زيد وعمر لهم هذا المال، عندهم هذا المال، عندهم هذه البهائم، عندهم هذا البر، عندهم هذا الشعير، عندهم هذه السلع، عندهم هذه الأرض، يريدون أن يقتسموها، فنقول نعدل المقسوم، نعدله بحيث يتساوى الطرفان، لا يكون أحدهم أرجع من الآخر. فإذا كان مثلا عندنا 100 صاع وهو مشترك بين 2، نجعل هنا 50، نجعل هنا 50، فلا بد أن نعدل. إذا عدلنا إن تراضيا هذا يأخذ هذه 50 وهذه 50 لا حاجة للقرعة. إذا كل منهما قال أريد هذا الطرف من الطعام هنا نجري قرعة. هذه أرض بين 2 وبين 3 نقسمها ونعدلها أثلاثا أو حسب الأملاك إلى آخره، المهم لا بد أن نعدلها. فإن تراضوا بعد التعديل فإننا الأمر إليهم، كل رضي أن يأخذ جزءا الأمر إليهم، إذا لم يتراضوا فإننا نجري قرعة. أيضا هذان رجلان يشتركان في هذه البهائم، نعدل البهائم مثلا 100 شاة، نجعل هنا 50 وهنا 50، ثم بعد ذلك إن تراضوا وإلا أجرينا قرعة. فتلخص لنا أن القرعة يصار إليها في هذه المواضع الخمسة. ابن رجب رحمه الله في كتابه القواعد ذكر المسائل التي ذكر الفقهاء رحمه الله أنها تجرى فيها القرعة من أول الفقه إلى آخره، عدد كل المسائل. الموضع الثاني، ما لا يصار إليه في إجراء القرعة، متى لا نصير إلى إجراء القرعة؟ هنا موضعان. الموضع الأول إذا ظهرت المصلحة فلا حاجة للقرعة، إذا ظهرت المصلحة لا حاجة إلى القرعة. فمثلا هذان رجلان تقدم للإمام في هذا المسجد، والمصلحة نعين الأول لأنه أقرأ لكتاب الله، قل لا حاجة للقرعة، ما دام أن المصلحة ظهرت نقول لا حاجة للقرعة. ظهرت المصلحة أن الذي يتولى التدريس في هذه المدرسة هو فلان، لا حاجة للقرعة. أن الذي يتولى الإمامة، تولى الخطابة، تولى الإفتاء، يتولى الأذان إلى آخره، نقول لا حاجة إلى القرعة إذا ظهرت المصلحة. الأمر الثاني إذا ظهر المشتبه أيضا لا نصير إلى القرعة. كما قلنا لو طلق إحدى زوجاته ثم تبينت المرأة المطلقة، نقول أو المعتقة أو الكتاب الموهوب أو المحبس المسبل، نقول هنا لا حاجة للقرعة. الموضع الثالث لا يصار للقرعة إذا ترتب على القرعة ميسر، إذا كان سيترتب على القرعة ميسر ومخاطرة فنقول لا يجوز. مثال ذلك في الشركة، هذان زيد وعمر شركان في هذا المال، شركان في هذا المال، وجعلنا جزءا من هذا المال وجزءا من هذا المال دون أن نعدل، قد يكون هذا هو القليل قد يكون هذا هو الكثير، لم نعدل وإنما فرزنا دون تعديل، فكون نجري قرعة هنا هذا ميسر، لأن أحد لأن كل منهما يدخل وهو إما غانم أو غارم، الذي يأخذ البضاعة الأكثر يكون غانما، الذي يأخذ البضاعة الأقل يكون غارما، فنقول هنا لا يصح. فإذا ترتب على القرعة ميسر وغرر فنقول بأن هذا لا يجوز، ولذلك قلنا في القرعة بين الشركاء لا بد أن نعدل المقسوم ثم نجري القرعة، أما أن نجري القرعة قبل أن نعدل المقسوم هذا يترتب عليه غرر وميسر، والميسر هي العبادة التي يدخل أو المعاملة التي يدخل فيها الإنسان وهو إما غانم أو غارم. ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى: وكل من تعجل الشيء على وجه محرم فمنعه جلى. هذه قاعدة، قاعدة فقهية، من تعجل الشيء قبل أوانه عوقب بحرمانه، من تعجل الشيء قبل أوانه عوقب بحرمانه. ويدل لهذا أن العلماء رحمهم الله أجمعوا، وقد جاء في الحديث لا يرث القاتل شيئا، أجمع العلماء على أن القاتل لا يرث شيئا إذا قتل، فإذا قتل مورثه قريبه فنقول لا يستحق الإرث. لكن ما هو القتل الذي يمنع من الإرث؟ الصواب أنه قتل عمد، إذا قتله عمدا فإنه لا يستحق شيئا من الميراث، أما إذا كان خطأ أو شبه عمد فإنه يستحق الميراث. لكن إذا كان القتل عمدا فنقول بأنه لا يستحق الميراث. مثال ذلك أيضا من الأمثلة على هذا الموصى له، لو قتل الموصي عمدا نقول لا يستحق شيئا من الوصية، لأنه تعجل الشيء قبل أوانه يعني قبل وقته فيعاقب بحرمانه. ومن الأمثلة على ذلك أيضا لو أنه أفسد امرأة على زوجها لكي يتزوجها فإنه يحرم الزواج من هذه المرأة، ولا يجوز له أن يتزوج هذه المرأة، لما ذكرنا من القاعدة أن من تعجل شيئا قبل أوانه فإنه يعاقب بحرمانه. وعلى هذا فقس، وهذه القاعدة كما تكون في أمور الدنيا كذلك أيضا تكون في أمور الآخرة، فمن تعجل الطيبات على وجه محرم يحرمها في الآخرة، من شرب الخمر في الدنيا لم يشربه في الآخرة كما جاء في الحديث، من لبس الحرير في الدنيا لم يلبسه في الآخرة. فهذه القاعدة كما تمر تكون في أمور الدنيا كذلك أيضا تكون في أمور الآخرة. وضد هذه القاعدة، عكس هذه القاعدة، من ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه، من ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه. فمن ترك المحرمات خوفا من الله عز وجل فإن الله عز وجل يعوضه خيرا من هذه المحرمات التي تركها، يعوض حلاوة الإيمان، قوة الإيمان وحلاوة الطاعة والسعادة والأنس والسرور والمباح الحلال. فإذا ترك مثلا نظر المحرم للنساء الله عز وجل يعوضه خيرا من ذلك، يجد لذة الطاعة وقوة الإيمان، وأيضا الله سبحانه وتعالى يعوضه المباح الذي يغنيه عن هذا المحرم. فهذه قاعدة لأن ذكر الشيخ رحمه الله، كما أنها تكون في أمور الدنيا تكون في أمور الآخرة، وكذلك أيضا عكس هذه القاعدة من ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه. ثم قال الشيخ رحمه الله تعالى: وضاعف الغرمة على من ثبتت عقوبة عليه ثم سقطت لمانع كسارق من غير ما محرز ومن لضال كتما. نعم، هذه أيضا قاعدة فقهية، وهي أن العقوبة إذا سقطت إما لتخلف شرط أو لوجود مانع فإن من سقطت عنه العقوبة يضاعف عليه القرب. قاعدة: إذا سقطت العقوبة لوجود مانع أو لتخلف شرط فإن الغرامة تضاعف عليه. ودليل ذلك حديث عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه في الذي يسرق من غير الحرز، قال النبي صلى الله عليه وسلم: فعليه الغرامة مثليه. فمثلا السارق إذا سرق لكن لم تتوفر، لأن القطع في السرقة، السارق تقطع يده، لكن لم تتوفر شروط القطع في السرقة أو وجد مانع يمنع من القطع في السرقة، لم تتوفر الشروط أو وجد مانع، فنقول تضاعف عليه الغرامة. فمثلا إذا سرق 1000 درهم وسقط عنه القطع في السرقة لكونه مثلا ما سرق من حرز، فنقول تضاعف عليه العقوبة. السرقة يشترط القطع فيها أن يكون من حرز، يعني من مكان محرز لهذا المال، فنقول بأنه تضاعف عليه العقوبة. فإذا سرق 1000 ريال وسقط عنه عقوبة القطع فإننا نقول نغرم كم؟ 2000، نقول أعطنا 2000. مثال آخر: الذمي لا يقتل بالمسلم، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يقتل مسلم بكافر. لكن لو أن المسلم قتل الذمية عمدا متعمدا فإنه تضاعف عليه الدية مرتين، نقول بأن الدية تضاعف عليه مرتين لأنه سقطت عنه العقوبة لوجود لتخلف شرط. مثال آخر: الأعور إذا فقع عين صحيح مماثلة لعينه الصحيحة، قال بعض الفقهاء بأنه لا يقتص منه. يعني مثلا عندنا رجل أعور عينه اليمنى عورة وعينه اليسرى صحيحة، عمد إلى شخص وفقع عينه اليسرى، لو اقتصصنا منه واخذنا عينه اليسرى أدى ذلك إلى ماذا؟ إلى ذهاب البصر بالكلية. فلهذا ذهب بعض الفقهاء قال لا يقتص من الأعور إذا فقع عين صحيح مماثل لعينه الصحيحة، لكن يغرم دية هذه العين مرتين. فالعين ديتها 50 من الإبل، نقول أعطنا 100 من الإبل، فالخلاصة في هذه القاعدة أنه إذا سقطت العقوبة لتخلف شرط أو لوجود مانع فإننا نضاعف الغرامة. نعم، ودليلها كما ذكرنا حديث عبد الله بن عمر في سنن أبي داود وغيره، وكذلك أيضا ورد عن عمر رضي الله تعالى عن بعض العلماء خصها في الجمار يعني والماشية، خصها في الماشية إذا كتم الماشية أو أخذ الجمار أو الطلع، خصها بهذه الأشياء. لكن الرأي الثاني عامة: متى سقطت العقوبة إما لتخلف شرط أو وجود مانع فإنه يغرم مرتين. قال رحمه الله تعالى: وكل ما أبين من حي جعل كميته في حكمه طهرا وحل. هذه قاعدة فقهية ما أبين من حي فهو كميتته، يعني ما أبين من حي فهو كميتته طهرا ونجاسة، حلا وحرمة. ويدل لهذه القاعدة حديث أبي واقد الليثي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما أبين من الحي، نعم قول النبي صلى الله عليه وسلم ما أبين من نعم ما أبين أو ما قطع من البهيمة فهو كميتته، ما قطع من البهيمة فهو كميتته، رواه الترمذي. فإذا قطعنا عضوا من شاة، مثلا قطعنا ذنب الشاة أو ذنب البقرة أو انقطعت يد البقرة أو يد الجمل أو الشاة أو نحو ذلك، هذا المقطوع الآن حكمه حكم ميتة هذا الحيوان، فإن كان هذا الحيوان ميتته طاهرة فهو طاهر، وإن كانت ميتته نجسة فهو نجس، إن كانت ميتته حلال فهو حلال، إن كانت ميتته حرام فهو حرام. مثال ما ميتته نجسة وحرام البقرة، البقرة ميتتها حرام ونجسة، وعلى هذا لو أن شخصا قطع يد بقرة وهي حية فهذه اليد وش حكم هذا اليد؟ حكمها حكم ميتة البقرة، فما دام أن ميتة البقرة محرمة نقول هذه محرمة، ما دام أن ميتة هذه البقرة نجسة فهي نجسة. مثال آخر قطع يد بعير، البعير ميتته نجسة ومحرمة، فنقول هذه اليد نجسة ومحرمة. إذا كانت ميتته طاهرة فما قطع منه فهو طاهر وحلال. مثال ذلك ها مثل الحوت حيوان البحر، لو كان عندنا حوت وقطعت يده فنقول بأن يده طاهرة وحلال لأن ميتته طاهرة وحلال، وعلى هذا فقس. فالقاعدة في هذه القاعدة في هذا أن ما أبين من حي فهو كميتته طهرا وحلا ونجاسة وحرمة. استثنى العلماء رحمهم الله مسألتين، هو ما أبين من حي فهو كميتته في الطهر والنجاسة والحل والحرمة، استثنى العلماء رحمهم الله مسألتين. المسألة الأولى الطريدة، فقالوا ما أبين منها فهو طاهر. وما هي الطريدة؟ الطريدة هي المطرودة، كأن تند بقرة أو يند بعير ثم يلحقه القوم، فبعضهم يقطع يدا وبعضهم يقطع رجلا حتى يأتوا عليه، فهذه اليد التي قطعت أولا وهذه الرجل قطعت أولا ها حكمها ماذا؟ نقول بأنها طاهرة وحلال، لكن بشرط أن يأتوا عليه، لأن هذا وارد عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم. فالطريدة المطرودة إذا ندت بقرة وندى بعير ونحو ذلك ولحقه الناس وقطعوا منه إلى آخره ما قطعوا، فنقول بأن ما قطع منه طاهر وحلال بشرط أن يأتوا عليه. المسألة الثانية المستثنات المسك وفأرته. المسك الطيب المعروف فأرته وعاؤه، هناك غزلان تسمى بغزلان المسك، غزلان تسمى بغزلان المسك تجرى يعني تجعل تجري، ثم بعد ذلك إذا أجريت ينزل من عند سرتها دم، ثم يأتون بخيط ويربطون هذا الذي نزل ربطا قويا، وبعد فترة يسقط هذا الدم ويكون أطيب ما تشم من المسك، هذا الدم انقلب إلى مسك، وهذه الغزلان تسمى بغزلان المسك. هنا هذه الغزال هذا وهذا الدم أبين من هذا الغزال، هذا الغزال ميتته نجسة، لكن هذا نقول بأنه ماذا؟ على القاعدة أنه يكون نجس، لكن هذا استثناء العلماء، يقولون بأنه طاهر. فهذا الطيب الذي خرج من هذا الغزال وكذلك أيضا فأرته وعاؤه يكون مستثنى. قال رحمه الله تعالى: وكان تأتي للدوام غالبا وليس ذا بلازم مصاحبا. كان تأتي للدوام غالبا، هذه قاعدة أيضا في الأدلة الشرعية. الأدلة الشرعية التي ترد فيها كلمة كان، كان النبي صلى الله عليه وسلم، من أمثلة ذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يفتتح الصلاة بالتكبير، كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في فجر الجمعة ألف لام ميم السجدة وهل أتى على الإنسان، كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في صلاة الظهر والسماء ذات البروج والسماء والطارق، كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في صلاة الجمعة بسبح والغاشية. فهذه كان التي ترد في الأدلة الشرعية من القرآن أو السنة، هذه قال العلماء رحمهم الله تعالى بأنها تنقسم إلى ثلاثة أقسام، تنقسم إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول أن ترد للدوام، وهذا قليل ليس كثيرا، أن ترد للدوام وهذا قليل ليس كثيرا. ومثال ذلك ما جاء في حديث عائشة: كان النبي صلى الله عليه وسلم يفتتح صلاته بالتكبير. هذا للدوام، النبي صلى الله عليه وسلم كان يفتتح صلاته بالتكبير. فالقسم الأول أن تكون للدوام كان تدل على الدوام، هذا قليل. القسم الثاني أن تدل على الغالب، هذه الحالة الثانية، القسم الثاني أن تدل على الغالب وهذا كثير، على الغالب. ومثال ذلك حيث جابر بسمرة: كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في صلاة الظهر بالسماء ذات البروج والسماء والطارق، هذا الغالب، هدي النبي صلى الله عليه وسلم في الغالب أنه يقرأ في صلاة الظهر بأواسط المفصل، وقد يقرأ بالطوال، لكن الغالب أنه كان يقرأ بواسط المفصل. وأيضا من الأمثلة على ذلك، من الأمثلة على ذلك، كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في فجر الجمعة ألف لام ميم السجدة وهل أتى على اللسان، هذا الغالب، الغالب على النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقرأ في فجر الجمعة ألف لام ميم السجدة وهل أتى على اللسان، وعلى هذا فقس. القسم الثالث أن ترد، أن تأتي كان لغير الغالب وهذا قليل، يعني تأتي لغير الغالب وهذا قليل، يعني تأتي للغالب هذا هو الكثير، تأتي لغير الغالب، لغير الغالب نقول بأن هذا قليل. فأصبح تأتي للدوام هذا قليل، تأتي للغالب هذا كثير، تأتي لغير الغالب، نعم لغير الغالب هذا قليل. ومن الأمثلة على ذلك لغير الغالب، مثل بعض العلماء بأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي الجمعة بألف لام ميم قاف، يصلي صلاة الجمعة في الركعة الأولى بالجمعة وفي الركعة الثانية بالمنافقين، وهذا ليس غالبا، لأن الغالب أن النبي صلى الله عليه وسلم تارة يصلي بسبح وبالغاشية وتارة يصلي بالجمعة بالمنافقين. فتلخص لنا أن كان التي ترد في الأدلة الشرعية أنها تنقسم إلى هذه الأقسام الثلاثة. قال رحمه الله تعالى: وإن يضف جمع ومفرد يعم، والشرط والموصول ذا له حتم، منكر إن بعد إثبات يرد، فمطلق وللعموم وللعموم إن يرد من بعد نفي نهي استفهام شرط وفي الإثبات العام. هذه صيغ التي أوردها المؤلف رحمه الله في هذه الأبيات الثلاثة صيغ من صيغ العام. وهذه الصيغ أوردها المؤلف رحمه الله لأن الفقيه يحتاج إلى هذه الصيغ، يحتاج إلى معرفة هذه الصيغ، كذلك أيضا القاضي والمفتي يحتاج إلى معرفة هذه الصيغ. العام في اللغة الشامل، وأما في الاصطلاح فهو المستغرق لجميع أفراده بلا حصر. في الاصطلاح المستغرق لجميع أفراده بلا حصر. العام هذا له صيغ وهو من دلالات الألفاظ، معرفة دلالات الألفاظ هذا مهم جدا للفقيه والمجتهد إلى آخره. العام هذا له صيغ، من صيغه ما ذكره المؤلف رحمه الله تعالى، قال لك وإن يضف جمع ومفرد يعم. الصيغة الأولى من صيغ العام الجمع المضاف، الجمع المضاف، فالجمع المضاف هذا يفيد العموم. مثال ذلك قول الله عز وجل يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، فقوله أولاد، أولاد مضاف والكاف مضاف إليه، يفيد العموم، يشمل كل العموم، يشمل كل الأولاد، فالميراث لكل الأولاد، لا يخصص أحد عن أحد. يوصيكم الله في أولادكم الميراث لجميع الأولاد، لأن المفرد المضاف يقتضي العموم أو يفيد العموم، الجمع المضاف. الصيغة الثانية، صيغة الثانية المفرد المضاف، المفرد المضاف أيضا يفيد العموم، ومثال ذلك قول الله عز وجل وإن تعدوا نعمة الله، نعمة مضاف ولفظ الجلالة مضاف إليه فيشمل كل نعم الله، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، يشمل كل نعم الله الحسية والمعنوية الدينية والدنيوية إلى آخره. ومن أمثلة ذلك لو قال زوجتي طالق وعنده زوجتان، ثلاث زوجات، على هذا الكلام إذا قال زوجتي طالق ولم ينوي زوجة بعينها تطلق عليه زوجتاه أو زوجاته. لماذا؟ لأن المفرد المضاف يعم فيشمل كل زوجاته، وهذا فائدة مثل معرفة مثل هذه الصيغ. أو مثلا قال بيتي وقف ولم ينوي بيتا بعينه يشمل الوقف كل بيوته، أو قال وهبتك كتابي ولم يقصد كتابا بعينه يشمل كل كتبه، لأن المفرد المضاف يفيد ماذا؟ يفيد العموم. نعم يفيد العموم، وهذا معرفة فائدة مثل هذه الصيغ، لأنه قد يكتب في وصيته أو في إقراره ونحو ذلك زوجتي طالق أو بيتي وقف ونحو ذلك إلى آخره، فالفقيه يفهم من هذه الصيغة العموم ما لم يرد دليل على التخصيص. قال لك والشرط والموصول، والشرط والموصول ذا له حتم. الصيغة الثالثة أسماء الشرط، يعني الأسماء المبهمة، أسماء الشرط، أسماء الموصول، هذه كلها تفيد العموم. فعندك الصيغة الثالثة أسماء الشرط تفيد العموم، الصيغة الرابعة أسماء الموصول تفيد العموم. مثال أسماء الشرط قول الله عز وجل من يعمل سوءا يجزى به، من هذه شرطية، كل من يعمل سوء فإنه سيجازى به، سواء كان ذكرا أو أنثى، أميرا أو مأمورا، حرا أو عبدا إلى آخره. نقول من يعمل سوءا، من هذه شرطية تفيد العموم، فنقول كل من يعمل سوء فإنه سيجازى بعمله. أيضا أسماء الموصول، هذه الصيغة الرابعة أسماء الموصول أيضا تفيد العموم. ومن أمثلة ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم الذي يشرب في إناء الفضة إنما يجرجر في بطنه يوم الذي يشرب في ناء الفضة إنما يجرجر في بطنه نار جهنم. فقوله الذي هذه موصولة، اسم موصول، اسم الموصول هذا يفيد العموم، فكل من شرب بإناء الفضة سواء كان ذكرا أو أنثى، أميرا أو مأمورا، حرا رقيقا إلى آخره، نقول بأنه سيعاقب بهذا العقاب الأليم. الصيغة الخامسة قال الشيخ رحمه الله: منكر إن بعد إثبات يرد فمطلق، وللعموم إن يرد من بعد نفي نهي استفهامي. الصيغة الخامسة النكرة في سياق النفي، النكرة في سياق النفي نقول بأنها تفيد العموم. مثال ذلك قول الله عز وجل: يوم لا تملك نفس لنفس شيئا. هذه ثلاث نكرات، نفس لنفس شيئا، ثلاث نكرات في سياق النفي تفيد العموم. فيوم القيامة لا تملك أي نفس لأي نفس أي شيء، فالأب لا يملك لولده، والولد لا يملك لأبيه، الزوج لا يملك لزوجته، والزوجة لا تملك لزوجها، الأخ مع أخيه، العم مع ابن أخيه إلى آخره. لا يوم لا تملك نفس لنفس شيئا أي شيء، يعم كل شيء، ما يملك له ولا ذرة ينفعه فيها يوم القيامة. هذه نكرة في سياق ماذا؟ في سياق النفي. أيضا الصيغة السادسة النكرات في سياق النفي، النكرة في سياق النهي. الصيغة الخامسة النكرة في سياق النفي، الصيغة السادسة النكرة في سياق النهي. ومثال ذلك قول الله عز وجل: وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. لا تصرف المساجد لله، أعبد الله سبحانه وتعالى، لا تصرف أي نوع من أنواع العبادة، لا لملك مقرب ولا نبي مرسل ولا ولي صالح. فالمساجد هذه لله سبحانه وتعالى، لا تصرف الذبح، لا تذبح لله، لا تذبح القبر، لا تذبح الولي، لا تطوف إلا لله، لا تطوف بالقبر ولا الولي، لا تنذر إلا لله عز وجل، لا تنظر للذريح للضريح ونحو ذلك وغير ذلك، لا تركع ولا تسجد إلا لله. وأن المساجد لله فلا تدعو مع الله أحدا. طيب قال رحمه الله تعالى أيضا: من بعد نفي نهي استفهامي. أيضا هذه الصيغة السابعة النكرة في النكرة النكرة في سياق النهي، النكرة في سياق الاستفهام، النكرة في سياق الاستفهام، النكرة في سياق الاستفهام أيضا تفيد العموم. فمثلا مثلا قولك: أحد في المسجد، أحد هذه نكرة في سياق الاستفهام، هنا استفهام عن كل أحد، عن كل أحد في المسجد، هل فيه كبير صغير ذكر أنثى إلى آخره. أيضا الصيغة الثامنة النكرة في سياق الشرط، النكرة في سياق الشرط أيضا تفيد الاستفهام، تفيد العموم. النكرة في سياق الشرط نقول بأنها تفيد العموم. مثال ذلك قول الله عز وجل: من يعمل سوءا يجز به. من شرطية هذه؟ وسوءا هذه نكرة في سياق الشرط، من عمل أي سوء فإنه سيجازى به يوم القيامة، من عمل أي سوء فإنه سيجازى به يوم القيامة. الصيغة التاسعة التي أشار إليها الشيخ رحمه الله النكرة في سياق الإثبات إذا أريد بها الإنعام، لما النكرة في سياق الإثبات إذا أريد بها الإنعام يعني الامتنان، النكرة في سياق الإثبات تفيد الإطلاق لا تفيد العموم، إلا إذا أريد بها الإنعام، إذا أريد بها الإنعام فهي تفيد العموم. من ذلك قول الله عز وجل: فيهما فاكهة ونخل ورمان. فاكهة ونخل ورمان، هذا يشمل كل الفاكهة في هاتين الجنتين، ويشمل كل الرمان، ويشمل كل النخيل إلى آخره. هذه نكرة في سياق الإثبات، فنقول بأنها تفيد العموم إذا كان يقصد منها الامتنان والإنعام، وإلا فإن النكرة في سياق الإثبات تفيد الإطلاق لا تفيد العموم، إلا إذا كان يقصد منها الإنعام والامتنان. ولهذا قال لك الشيخ رحمه الله تعالى: وفي الإثبات للإنعام، يعني النكرة إذا كانت في سياق الإثبات فإنها تفيد العموم إذا كانت للإنعام، إذا كانت للإنعام. هذه سياق العام، وتلخص لنا أن الشيخ رحمه الله ذكر من سياق العام 9 سياق، وبينا بينا فائدة معرفة مثل هذه السياق، لأنه قد المقر قد يأتي بلفظ يفيد العموم، كذلك أيضا الموصي إلى آخره، المحبس، الواهب.
ثابكم الله فضيلة الشيخ وشكر لكم. يقول السائل: فضيلة الشيخ، إذا ضاعفت العقوبة أو الغرامة على السارق 1000 ريال مثلا، فمن المستفيد من المال الزائد، أبيت المال أم المسروق منه؟ وجزاكم الله خيرا.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. العقوبة المضاعفة هذه تكون في بيت المال لأنها تعزير، والمسروق منه له القدر الذي حصلت فيه السرقة، أما الزائد هذا فإنه يكون في بيت المال لأنهم من باب التعزير.
أثابكم الله. يقول السائل: فضيلة الشيخ، لو تعيدون الحالة الثانية من الحالات التي يصار إليها يصار فيها إلى القرعة، وجزاكم الله خيرا.
الحالة الثانية في التزاحم، يعني في التزاحم في الولايات الدنيوية، إذا حصل تزاحم في الولايات الدنيوية كان يكون هناك وظيفة ويتزاحم عندها 2، كل منهما توفرت فيه شروط هذه الوظيفة، فإنه يصارع قرعة.
أثابكم الله. يقول السائل: فضيلة الشيخ، هل الصلاة في الروضة لها ميزة عن غيرها؟ جزاكم الله خيرا.
نعم، ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الروضة لها صلاة خاصة، يعني ما ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام، أو أن الصلاة فيها لها فضل، هذا ما ورد. الذي ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ما بين قبري ومنبري روضة من رياض الجنة. وهذا اختلف العلماء رحمه الله في تفسيره، قال بعض العلماء أن المراد بقول النبي صلى الله عليه وسلم روضة من رياض الجنة لما يحصل فيه من الذكر وقراءة القرآن والصلاة ونحو ذلك، فإذا تيسر المسلم أن يصلي وإلا فلا يزاحم. كذلك أيضا العلماء يقولون بأن الصف الأول أفضل من كونه يصلي في الروضة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول ثم لم يجدوا إلا يستهموا عليه لاستهموا.
أثابكم الله. يقول السائل: فضيلة الشيخ، كيف نجمع بين قولكم من فعل محرما في الدنيا عوقب بحرمان مثله في الآخرة، وبين قوله تعالى: لهم ما يشاءون فيها؟
نعم، يكون هذا مستثنى، وأنا هذا ما قلته من عندي، اللي قاله النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم قال كما يصح البخاري: من شرب الخمر في الدنيا لم يشربها في الآخرة إلا إذا تاب، فإذا تاب فإن التوبة تجب ما قبله، لكن لو مات وهو مصر على شرب الخمر فإنه يحرمها في الآخرة. وكذلك أيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم: من لبس الحرير في الدنيا لم يلبسه في الآخرة إلا إذا تاب، فإذا تاب توبة تجب ما قبلها.
أثابكم الله. يقول السائل: بنتي معها ولد قدر الله عليه بمرض السرطان، فقالت إذا شفاه الله سوف أصوم شهرا وأؤدي عمره وغير ذلك، ولكن الله أخذه إلى جواره، فهل يجب عليها الوفاء بما نذرت؟ وجزاكم الله خيرا.
أولا لا ينبغي المسلم أن ينذر، يعني خصوصا النذر المعلق، هذا مكروه. يعني النذر ينقسم إلى قسمين: نذر مطلق ونذر معلق. النذر المطلق كان يقول لله علي أن أصلي ركعتين، لله علي أن أقرأ القرآن ونحو ذلك، هذا نذر مطلق غير معلق، هذا مستحب. القسم الثاني النذر المعلق الذي ينذره المسلم معلقا على حصول منحة نعمة أو النجاة من كربة، كأن يكون الإنسان مريضا يقول إن شفاني الله من المرض تصدقت بكذا صليت بكذا، أو نعمة إن نجحت في الامتحان عملت كذا، إن نجح ابني عملت له صليت تصدقت، هذا مكروه. هذا النذر المعلق الذي يعلق على حصول نعمة أو النجاة من قربة هذا مكروه، بل ذهب بعض العلماء إلى تحريمه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عنه ونهى عن النذر، وقال إنما يستخرج به من البخيل، وذكر أن النذر لا يغير القدر، والإنسان يكلف نفسه. مثل هذه السائلة نذرت أن تصلي أن تصوم شهرا تكلف، ثم بعد ذلك إذا نذر نحو ذلك يذهب يسأل لكي يتخلص من هذا النذر. النذر يجب على المسلم أن يوفي به، في حديث عائشة صحيح البخاري النبي صلى الله عليه وسلم قال: من نذر أن يطيع الله فليطع. وعائشة رضي الله تعالى عنها لما نذرت ولم تتمكن من الوفاء بالنذر أعتقت 40 رقبة لعظم النذر. فالأمر أيها الأحبة عظيم، فنقول النذر المعلق هذا مكروه، بل بعض العلماء يميل إلى تحريمه، وكأن الإنسان الذي ينذر هذا النذر كأنه يسيء الظن بالله عز وجل، وأن الله سبحانه وتعالى لا يحقق رغبته ولا يرزقه ولا ينجيه من الكربة إلا إذا شرط له شرطا. فحب أن تنبه المسلم لمثل هذه المسألة. وأما بالنسبة لهذه المرأة التي نذرت، يعني بالنسبة لهذه المرأة التي نذرت إن شفى الله ابنها من السرطان تصوم شهرا وتعتمر ثم توفي، ما دام أنه توفي قبل أن يشفى فهذه لا شيء عليها، لأنه لم يتحقق ما علقت عليه هذا النذر.
أثابكم الله. يقول السائل: فضيلة الشيخ، نقلت إلى المدينة بحكم عملي وأصبحت بهذا من ساكنيها، وعندما نزلت إلى أهلي في الجنوب جعلت أقصر الصلاة في مدة أسبوع، ولما حضرت الجمعة لم أصلي مع الناس بحجة أني مسافر، هل فعلي هذا صحيح؟ وجزاكم الله خيرا.
لا، الفعل هذا غير صحيح. المسافر يجب عليه أن يصلي مع الناس الجمعة والجماعة. حديث الحكم حزن في سنن أبي داود قال: وفدت على النبي صلى الله عليه وسلم وأنا 9 فحضرت معه أو شهدت معه الجمعة، والنبي صلى الله عليه وسلم ما كان يترك الجمعة لا في الحضر ولا في السفر، الجماعة جماعة ما كان يتركها النبي صلى الله عليه وسلم. فأنت إذا كنت مسافرا وكانت المساجد حولك فيجب أن تصلي مع الناس، صل معهم الأولى الظهر، ثم إن أردت أن تجمع العصر اجمعها 2، وصل معهم المغرب الأولى، ثم بعد ذلك إن أردت أن تصلي العشاء فصلي معهم 2. أما كونك تجلس في بيتك ولا تجيب نداء الله عز وجل فهذا غير صحيح.
أثابكم الله. يقول السائل: صليت يوم الجمعة وفي ثوبي بقعة من دم أضحية عالما بها، ثم تبين لي أن ذلك لا يجوز، هل أعيدها ظهرا أم ماذا أفعل؟ جزاكم الله خير.
الدم المسفوح، الدم الذي يخرج عند التذكية، هذا نجس يجب على المسلم أن يغسله، لكن الدم الذي يخرج بعد الوفاة بعد وفاة الحيوان فهذا طاهر، فما يوجد في العروق أو في اللحم، أو أيضا خرج أيضا من الرقبة بعد الوفاة هذا كله طاهر. فهذا الدم الذي أصاب ثوبك إن كان عند التذكية عند تذكية الحيوان فهو نجس، يجب عليك أن تغسل. لكن إذا كنت جاهلا لا تعرف أنه نجس فهذا ما عليك شيء، لكن إذا كنت تعرف أنه نجس وأنه خرج أثناء السفح والتذكية فهذا يجب عليك أن تعيد الصلاة.
أثابكم الله فضيلة الشيخ. يقول السائل: الأرض العائدة لي من الإرث هل فيها زكاة وجزاكم الله خير؟
الأرض العائدة من الإرث هذه لا زكاة فيها إلا إذا نويتها عروض تجارة، إذا كنت تنويها عروض تجارة فإنك تزكيها عروض تجارة لحال عليها الحول.